الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن توحيد العبادة هو أصل الإسلام وقاعدته التي عليها يبنى، وهو زبدة دعوة النبيين عليهم صلوات الله وسلامه. قد قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وبين أيدينا أيها الإخوة الأكارم رسالة قيمة ومؤلف مبارك في هذا الباب العظيم والأصل المتين، ومؤلفها علم همام وشيخ إمام، ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن هو في العلم تحقيقا وتدقيقا وتأصيلا وتقعيدا. وكان له رحمه الله عناية خاصة بالتوحيد ومسائله، وألف في ذلك المصنفات الكثيرة، حتى إنه قيل له في ذلك، قيل له إن أكثر مؤلفاتك في التوحيد والعقيدة. فقال: إن أمر الفقه قريب، وأما العقيدة فإن الخطأ فيها إما شرك أو بدعة، والأمر في ذلك خطير. ولهذا اجتهد رحمه الله تعالى اجتهادا عظيما في إصلاح العقائد والنصح لعباد الله في هذا الباب العظيم الذي هو قاعدة الدين والأساس الذي عليه يبنى، لا سيما أن الجهل في ذلك كثير، ودعاة الباطل يروجون من الخرافة والضلال والبدعة ولربما الشرك بما لا يحسن كثير من العوام والطغام والجهال السلامة منه إلا من سلمه الله تبارك وتعالى. وقد أصل شيخ الإسلام رحمه الله فيما يتعلق بتوحيد العبادة في هذه الرسالة تأصيلات قيمة وعظيمة. هذه الرسالة التي عرفت بقاعدة جامعة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة، وهذا العنوان أخذ من مقدمة شيخ الإسلام واستهلاله لهذه الرسالة، حيث قال رحمه الله تعالى بعد الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم: قاعدة جامعة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة. وهو عنوان دال على المضمون، وذلك أن دين الله تبارك وتعالى يقوم على هذين الأصلين، أعني العبادة والاستعانة، كما قال الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. والفاتحة أم القرآن وجماع ما ورد فيه، وإنما كانت أم القرآن لأنها اشتملت إجمالا على ما اشتمل عليه القرآن تفصيلا. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين ذكر لأمرين: غاية ووسيلة. أما الغاية فهي عبادة الله سبحانه وتعالى، وأما الوسيلة فهي الاستعانة به جل وعلا، ولا سبيل لتحصيل هذه الغاية التي هي العبادة إلا بالاستعانة بالله عز وجل. وهذا سيأتي مفصلا عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المباركة النافعة. ولهذا أيضا سيأتي في أواخر الرسالة ذكر لهذه السورة العظيمة سورة الفاتحة، وذكر ما استنبطه واستخلصه رحمه الله تعالى من تأصيلات وتقعيدات تتعلق بهذا الباب العظيم مستمدة من هذه السورة المباركة. ونشرع الآن في القراءة في هذه الرسالة مستعينين بالله تبارك وتعالى، سائلينه جل في علاه أن يمدنا أجمعين بالعون والتوفيق، وأن يلهمنا رشد أنفسنا، وأن يصلح لنا شأننا كله. ونسأله جل في علاه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه قاعدة جامعة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما، وبعد. فهذه قاعدة جليلة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة.
في بعض النسخ قاعدة جليلة وفي بعضها جامعة، والتعبير الأدق وكلها دقيقة قاعدة جامعة، لأن ما قرره رحمه الله تعالى فيه جماع الدين في هذا الباب العظيم، ومع كونه جامع فهو مقام جليل بلا ريب. نعم.
قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، الآية. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى في الآية الأخرى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، الآية. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما الآية. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآية. ونظائر هذا في القرآن كثيرة وكذلك في الأحاديث وكذلك في إجماع الأمة لا سيما أهل العلم والإيمان منهم فإن هذا عندهم قطب رحل الدين كما هو الواقع. وتبين هذا بوجوه نقدم قبلها مقدمة.
استهل رحمه الله تعالى هذه الرسالة ببيان الغاية منها والمقصود وأنها أفردت لبيان توحيد الله عز وجل وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة. وذكر رحمه الله تعالى أن المضمون الآتي في هذه الرسالة هو تأصيل جامع لهذا المقام، مقام العبادة والاستعانة، مقام إياك نعبد وإياك نستعين. وهذان المقامان إياك نعبد وإياك نستعين عليهما قيام دين الله كله، ولا قيام للدين إلا على هذين الأصلين: إخلاص الاستعانة، إخلاص العبادة لله، وإخلاص الاستعانة به جل وعلا. فلا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا به جل وعلا. فالعبادة حقه لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء منها، والمعونة بيده، لا معين إلا الله، ولا سبيل إلى تحصيل أي مقصود إلا منه سبحانه وتعالى. لما أشار إلى أو قدم بهذه المقدمة التي فيها بيان المقصود ساق هذه الآيات. وعندما تقرأ سوقه لهذه الآيات تأخذك وأنت تقرأ هذه الآيات فائدة أو تتحقق لك فائدة عظيمة، وهي الارتباط الوثيق بين هؤلاء الأئمة وكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. سرد آيات كثيرة كلها في هذا الباب، كلها في هذا الباب، وهي جديرة بأن تتأمل وتعرف معانيها ودلالاتها، والوقوف معها آية آية ربما يطول به المقام، لكن لعله يتيسر لمن كان أشد حرصا أن يطالع تفاسير هذه الآية آية آية ولو في كتاب واحد من كتب التفسير. أرشح في هذا كتاب الإمام ابن سعدي رحمه الله عليه، فتراجع الآيات آية آية وينظر إلى ما بينه أهل العلم في معاني هذه الآيات ومضامينها. لكن من حيث الجملة بدأ أولا رحمه الله تعالى بآيات تدل على أن الأمر كله بيد الله، وأنه سبحانه وتعالى هو المعطي المانع، الخافض الرافع، القابض الباسط، المعز المذل، وأنه ما يفتح على عباده من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وأن ما قضاه من نعمة على عبد من عباده فلا راد لها، وما قضاه من مصيبة أو ابتلاء فلا راد له، وأن الأمر كله بيده وطوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. وذكر آيات كثيرة في تقرير هذا الأمر: مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، ما بكم من نعمة وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فجميع هذه الآيات فيها أن الأمر كله بيد الله، وأنه عز وجل المدبر لهذا الكون عطاء ومنعا، خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، عزا وذلا، حياة وموتا، كل ذلك بيده. فإذا أفاد المسلم من هذه الآيات هذا الأصل العظيم ينطلق إلى ما بعده: إياك نعبد وإياك نستعين. فالغاية عبادة الله، والوسيلة طلب العون ممن الأمر بيده، طلب العون ممن الأمر بيده وطوع تدبيره سبحانه وتعالى. ولهذا أشار وسيأتي مفصلا أن العبادة والاستعانة جمع بينهما في أكثر من آية، منها هذه الآيات التي أشار إليها: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله عليه توكلت، وقوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله عليه توكلت وإليه أنيب. هذه ثلاث آيات كريمات جمع فيها بين هذين الأصلين: العبادة والاستعانة. العبادة هي الغاية والاستعانة هي الوسيلة. ولهذا قال العلماء إن قوله إياك نعبد وقوله أيضا فاعبده هذا تحقيق للا إله إلا الله، وقوله إياك نستعين وقوله وتوكل عليه توكلت هذا تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله، لأن لا إله إلا الله كلمة توحيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة. عندما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله تطلب بقولك هذه الكلمة من الله العون على طاعته. ولهذا يمكن أن نقول لا حصول أو لا تحقيق للا إله إلا الله إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله. لا يمكن أن تكون من أهل لا إله إلا الله إلا إذا أعانك الله. فلا إله إلا الله هي الغاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله هي الوسيلة. ولهذا شرع لنا عند سماع نداء المؤذن للصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، نطلب من الله العون. بل شرع لنا في كل مرة نخرج فيها من البيت لمصلحة دينية أو دنيوية أن نقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، نطلب من الله العون سبحانه وتعالى. فكثيرا ما يجمع بين هذين الأصلين: العبادة التي هي الغاية، والاستعانة التي هي الوسيلة لتحقيق هذه الغاية. والعبادة تعلقها بالألوهية، والاستعانة تعلقها بالربوبية، تعلقها بالربوبية. ولهذا صدر رحمه الله بآيات تتعلق بربوبية الله، وأن الأمر بيده سبحانه وتعالى يدبر ويقضي بما يشاء ويحكم بما يريد، لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك آيات في توحيد العبادة وإخلاص الدين له جل وعلا، منها قول فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهذا توحيد العبادة، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهذا أيضا فيه التنبيه إلى أن لا إله إلا الله لا بد فيها من العلم بمعناه والمعرفة بمدلولها. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، فاشترط لقبولها العلم بمعناه. ثم بعد العلم لا بد من الصدق ولا بد من العمل بما تقتضي هذه الكلمة من توحيد وإخلاص لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى آيات كريمات في إبطال الشرك والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى الذي هو نقيض هذا التوحيد، مثل قوله: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، يعني هل بيدها شيء؟ الأمر كله بيد الله، الضر والنفع والعطاء والمنع والقبض والبسط والعز والذل كله بيد الله سبحانه وتعالى، وهذه لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا فضلا عن أن تملك شيئا من ذلك لغيرها. قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكل. قل حسبي الله، وهذه الكلمة حسبي الله كلمة استعانة، مثل لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله كلمة استعانة، ولا تقال عند الشدائد فقط والنوازل والمدلهمات، بل تقال عند الشدائد وتقال أيضا في مقام طلب النعمة، فهي كلمة استعانة يشرع لك أن تقولها وأنت في شدة وكرب وخوف ونحو ذلك، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فتقال في مقام الشدة، وأيضا تقال في مقام الرخاء في طلب النعماء، في مقام طلب النعماء تقال في الشدائد وتقال في هذا، يعني تقال في طلب الخير وتقال في دفع الضر. والآية الكريمة التي بين أيدينا جمعت الأمرين، جمعت الدلالة على مشروعية قولها في مقام دفع البلاء وفي مقام طلب النعمة، لأنه جل وعلا قال: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، هذا مقام إيش؟ دفع بلاء، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة، هذا مقام إيش؟ جلب نعمة، أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله، قل حسبي الله أي الله كافيني في جلب النعماء ودفع الضر والبلاء، الله كافيني في جلب النعماء، لا حصول لأي نعمة من النعم إلا بكفايته سبحانه وتعالى، ولا دفع ضر أو بلاء إلا بكفايته، والله سبحانه وتعالى يقول: أليس الله بكاف عبده. أيضا أورد قول الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهذه الآية من أعظم الآيات إبطالا للشرك، بل قال عنها بعض العلماء رحمهم الله: إنها اجتثت شجرة الشرك من أصولها واقتلعتها من عروقها ولم تبق لمشرك متعلق، لأن الأمور التي تدور في ذهن المشرك فيتعلق بها في دعوته لمن يدعوه من دون الله سبحانه وتعالى جاءت هذه الآية على نقضها واحدا تلو الآخر فلم تبق لمشرك أي متعلم. وتأمل ذلك في ما ذكر مرتبا في هذه الآية نفيه عن من يتعلق به من دون الله. الأمر الأول من يدعى من دون الله يستحق أن يدعى إن كان يملك في هذا الكون ملكا استقلاليا ولو مثقال ذرة، فلوجود هذا الملك الذي يملكه وإن قل يستحق به أن يدعى. فقال الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أبطل المتعلق الأول. ثمة أمر دون هذا إن وجد استحق من وجد فيه ذلك أن يدعى إن لم يكن مالكا ولو شيئا قليلا ملكا استقلاليا، أن يكون شريك للمالك ولو في بعض الملك، فيستحق بذلك أن يدعى لهذه الشركة، فأبطل الله ذلك. قال وما له أي الله، قال سبحانه وتعالى وما قال جل وعلا وما لهم أي الذين يدعون من دونه فيهما من شرك، وما لهم فيهما من شرك أي هؤلاء الذين يدعون ليس لهم أي مشاركة ولا في شيء قليل. إذن لا مالك ولا شريكا للمالك، ثمة أمر ثالث دون هذا إن وجد استحق من وجد فيه أن يدعى، ألا وهو أن يكون ظهير للمالك معين للمالك وزير للمالك، المالك يحتاجه في استشارة في أخذ رأي إلى غير ذلك، فأبطل الله ذلك. قال وما له أي الله منهم أي الذين يدعون من دونه من ظهير، فأبطل هذا المتعلق الثاني. إذن لا مالك ولا شريكا للمالك ولا ظهيرا للمالك، بقي متعلق الرابع وهو أن يكون مالكا للشفاعة الابتدائية بدون إذن المالك، مثل العظماء الذين يستطيعون الدخول على الملوك وعلى الرؤساء لمكانتهم العظيمة ويقول افعل كذا، يستغل جاهه ومكانته بدون استئذان، ويهابه ربما العظيم ويستجيب له فيما يطلب إلى آخره وبدون إذن يدخل، فأبطل الله ذلك المتعلق بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولهذا لم تبقي لمشرك متعلق، لم تبقي لمشرك متعلق، اجتثت شجرة الشرك من أصولها. أيضا أورد قول الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. كشف الضر أي إذا وقع، كشف الضر أي إذا وقع، وتحويله قبل أن يقع من مكان إلى آخر أو من شخص إلى آخر، لا تملك من ذلك شيئا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وهذا فيه أركان التعبد القلبية الثلاثة، وهي الحب والرجاء والخوف. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أفرد فيها ورقات يسيرة في مجموع فتاواه في المجلد الأول وسماها محركات القلوب، سمى هذه الثلاث محركات القلوب وتكلم عنها بكلام نافع جدا يجدر بك أن تقف عليه. قال ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وهذا فيه تقرير للتوحيد بذكر جملة من الدلائل والبراهين في قوله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، هذه كلها براهين للتوحيد. وأورد قول الله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما ذكر أولا الأمر بعبادة الله وإخلاص التوكل عليه، ثم ذكر البراهين على ذلك، ومنها تفرده بخلق السماوات والأرض وما بينهما، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن هذه آيات رتبها رحمه الله تعالى ترتيبا دقيقا، بدأها أولا بما يتعلق بتوحيد الربوبية وأن الأمر كله بيد الله لا شريك له، ثم دخل من ذلك إلى أن هذا العلم بربوبية الله يستلزم إفراده وحده بالعبادة وإخلاص العبادة له والاستعانة به على تحقيقها، لأن الأمر بيده جل في علاه. ثم ذكر آيات تجمع بين العبادة والاستعانة، ثم بعض الآيات في تقرير التوحيد الذي هو الغاية والمقصود الذي هو إخلاص العبادة لله، ثم ذكر آيات أبطل من خلالها التعلقات الباطلة بغير الله دعاء أو استعانة. قال رحمه الله: ونظائر هذا في القرآن كثير، وكذلك في الأحاديث، وكذلك في إجماع الأمة لا سيما أهل العلم والإيمان منهم، فإن هذا عندهم أي أهل العلم والإيمان، فإن هذا عندهم قطب رحى الدين، فإن هذا قطب رحى الدين أي الدين يدور على ذلك وقيامه على ذلك، ولا قيام للدين إلا عليه. قال رحمه الله: ويتبين هذا بوجوه نقدم قبلها مقدمة.
وقال رحمه الله: وذلك أن العبد بل كل حي بل وكل مخلوق سوى الله هو فقير محتاج.
وذلك
أن العبد بل كل حي بل وكل مخلوق سوى الله.
هذه العبارة عندكم فيها تقديم وتأخير فيه شيء من الإخلال وصحة العبارة. وذلك أن العبد بل وكل حي سوى الله بل وكل مخلوق والباقي كما هو.
وذلك أن العبد بل وكل حي سوى الله وكل مخلوق
بل وكل
مخلوق هو فقير محتاج إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، والمنفعة للحي هي من جنس النعيم واللذة، والمضرة هي من جنس الألم والعذاب، فلا بد له من أمرين: أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع ويلتذ به، والثاني هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع من دفع المكروه، وهذان هما الشيئان المنفصلان الفاعل والغاية. فهنا أربعة أشياء: أحدهما أمر هو محبوب مطلوب الوجود، والثاني أمر مكروه مبغض مطلوب العدم، والثالث الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب، والرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. فهذه الأربعة الأمور ضرورية للعبد بل ولكل حي لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها، وأما ما ليس بحي فالكلام فيه على وجه آخر.
نعم، يقول رحمه الله تعالى في تقرير ما سبق، وهو أن قيام الدين على إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وإخلاص الاستعانة به، فلا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا به جل وعلا. يقول في تقرير ذلك: وذلك أن العبد بل وكل حي سوى الله بل وكل مخلوق هو فقير محتاج. فقير محتاج أي أن فقره فقر ذاتي، أن فقره فقر ذاتي لا غنى له عمن خلقه. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. في الحديث القدسي: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فالعبد فقره إلى ربه ومولاه فقر ذاتي لا غنى له عنه طرفة عين، فهو محتاج إلى ربه ومولاه، واستشعار العبد هذا الفقر وهذا الاحتياج في كل لحظة وكل طرفة عين، استشعاره لهذا العبد يحرك فيه هذا المعنى، وهو طلب العون من الله وصدق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في المعونة والتوفيق والسداد. ولهذا في الدعاء المأثور ومن أدعية الكرب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. قال: فقير محتاج إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. حاجة العبد تتلخص في ماذا؟ في أمرين: جلب نعمة ودفع ضر وبلاء. تتلخص في هذين الأمرين حاجة العبد تتلخص في هذين الأمرين جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. قال: والمنفعة للحي هي من جنس النعيم واللذة، والمضرة هي من جنس الألم والعذاب، هي من جنس الألم والعذاب. والعبد محتاج إلى جلب هذا النعيم وهذه اللذة، وأيضا دفع هذا الألم وهذا العذاب. قال: فلا بد من أمرين، أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع ويلتذ به، والثاني وهو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع من دفع المكروه، وهذان هما الشيئان المنفصلان: الفاعل والغاية. الفاعل والغاية، فهنا أربعة أشياء: أحدهما أمر ومحبوب مطلوب الوجود، الثاني أمر مكروه مبغض مطلوب العدم، الثالث الوسيلة إلى حصول المحبوب، الرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. إذا تأملت هذه الأربعة وضحت لك حقيقة هذا الأمر. العبد فقير ومحتاج إلى جلب ما ينفعه وإلى دفع ما يضره، فقير إلى ذلك، ولا يمكن أن يحصل له ذلك إلا بوسيلة، إلا بمعين على تحقيق ذلك. فثمة أربعة أمور: أمر محبوب مطلوب وجوده، أمر مبغض مكروه مطلوب عدمه، الأمر الثالث الوسيلة لتحصيل المطلوب، والوسيلة لدفع المرهوب. هذه أربعة أمور. قال: هذه أربعة أمور ضرورية للعبد ولكل حي. هذه الأمور أربعة ضرورية لكل عبد ولكل حي، لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها، لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها. ثم بعد هذا التقديم يأتي تقرير ذلك وبيانه من خلال بعض التأصيلات يذكرها رحمه الله.
إذا تبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه: أحدهما أن الله تعالى هو الذي يحب أن يكون هو المقصود المدعو،
أن الله هو الذي يجب أن يكون،
أحدهما أن الله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب، وهو المعين على المطلوب، وما سواه هو المكروه، وهو المعين على دفع المكروه، فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه، وهذا معنى قوله: إياك نعبد وإياك نستعين.
قال: وهذا معنى قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، أي أن هذه الأمور الأربعة التي أشار إليها تتلخص في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد الغاية المطلوبة، وذلك بإخلاص الدين لله والبعد عما يضاده ويباينه من الإشراك به سبحانه وتعالى، ولا سبيل إلى تحصيل ذلك المطلوب والسلامة من ذلك من ضده إلا بمعونة الله، معونة الله لعبده على توحيده ومعونته لعبده على السلامة من الإشراك به.
فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب، فالأول من معنى الألوهية والثاني من معنى الربوبية.
الأول من معنى الألوهية والثاني من معنى الربوبية. الأول أي قوله إياك نعبد، والثاني أي قوله وإياك نستعين. الأول من معنى الألوهية التي هي صفة الله التي دل عليها اسمه الله، والربوبية أيضا صفة الله التي دل عليها اسمه الرب. فمعنى الألوهية إياك نعبد، ومعنى الربوبية إياك نستعين، إيمانك بأنه ذو الألوهية على خلقه أجمعين يعني أن تعبده تخلص الدين له، وإيمانك بأنه رب العالمين يعني أن تخلص استعانتك به، فلا تستعين إلا به لأنه رب العالمين مالكهم مدبر أمورهم المتصرف بهم كيف شاء، وهم جميعا طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. فالأول من معنى الألوهية والثاني من معنى الربوبية.
نعم. إذ الإله هو الذي يؤلف فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما، والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها.
نعم، هذا بيان لمعنى الإله ومعنى الرب. بيان لمعنى الإله ومعنى الرب. الإله أي الذي يؤله، وجاء عن ابن عباس كما روى الطبري في تفسيره أنه قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فالإله هو الذي يؤله فيعبد، يؤله أي تأله القلوب وتخضع وتذل له فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما. والرب هو الذي يربي عباده، والرب الذي يربي عباده أو يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، وسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى ثم قدر، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فخلق وهدى جل وعلا، خلق هذه المخلوقات وهدى كل منها لمصالحه وحاجاته. والهداية عامة وخاصة، عامة تتناول حتى الدواب والطير وغيرها، وهداية خاصة وهي هداية أهل الإيمان لطاعة الله وإخلاص الدين له، وعنها يتحدثون. قال الرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيره، من العبادة وغيره. وهذه التربية الخاصة، لأن التربية التي يدل عليها اسم الله الرب نوعان، تربية عامة وتربية خاصة. التربية العامة لجميع المخلوقات برها وفاجرها مؤمنها وكافرها، وتربية خاصة أي بأهل الإيمان، وذلك بهدايتهم لهذا الدين وتوفيقهم لطاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. قال فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها. نعم.
وكذلك قوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقوله تعالى عليه توكلت وإليه متاب، وقوله وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين.
طيب، يقول هذه سبعة مواضع، كم الآيات التي مرت؟ سبعة أو ست؟ ها، سبعة أو ست؟ ها، وتبتل إليه تبتيلا.
رب المشرق،
ما شاء الله خلافكم قوي، ها، خلاف قوي والآيات أمامنا، كيف نختلف؟ هذا الخلاف والآيات أمامنا. الشيخ السام يقول هذه سبع آيات. يقول وكذلك قوله، لما بدأ ذكر هذه الآيات، هي ست آيات وليست سبع، بدءا من قوله عليه توكلت وإليه أنيب، هذه ست آيات وليست سبع آيات، لكنه قال صدر بقوله وكذلك قوله، هذا عطف على ماذا؟ هذا قوله إياك نعبد، مرة قبل قليل، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، وكذلك قوله عليه توكلت وإليه أنيب، وذكر بعدها آيات، فهذه سبع آيات مع قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه سبع مواضع تنتظم هذين الأصلين، من أصلان؟ العبادة والاستعانة، الأصلان العبادة والاستعانة، هذه سبع آيات تنتظم هذين الأصلين. إياك نعبد وإياك نستعين واضح فيهما الأصلان، عليه توكلت هذا الاستعانة، وإليه أنيب هذا العبادة، قوله فاعبده وتوكل عليه، اعبده هذا الأصل الأول والعبادة، وتوكل عليه الاستعانة، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا استعانة وعبادة، وتوكل على الحي الذي لا يموت هذه عبادة، هذه استعانة، وسبح بحمده هذه العبادة، قوله عليه توكلت استعانة، وإليه متاب هذه عبادة، وقوله وتبتل إليه تبتيلا هذه العبادة، وقوله في تمامها فاتخذ وكيلا هذه الاستعانة. هذه سبع آيات من القرآن جمعت أو انتظمت هذين الأصلين العظيمين، أن العبادة لله سبحانه وتعالى لا شريك له، وأن الاستعانة طلب المعونة لا, 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 لا يكون إلا به جل في علاه. وكما أن هذين الأصلين جمع في هذه الآيات، فقد جمع في أحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مثل قوله عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، وقوله اعقلها وتوكل، وقوله عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وقوله عليه الصلاة والسلام لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، والأحاديث بهذا المعنى كثيرة. نعم.
وقال رحمه الله الوجه الثاني أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن قلوبهم، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم، ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه، ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به، وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم كحاجتهم، وأعظم في خلقه لهم وربوبيته إياهم، فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم.
نعم. ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به، وحاجتهم إليه أي إلى الله في عبادتهم إياه وتألههم إياه كما في بعض النسخ كحاجتهم، وأعظم من خلقه لهم وربوبيته إياهم، فإن ذلك هو الغاية.
وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم إياه كحاجتهم، وأعظم في خلقه لهم وربوبيته إياهم.
من خلقه لهم، من خلقه كما في هذه النسخة، من خلقه لهم وربوبيته إياهم.
وأعظم من خلقه لهم وربوبيته إياهم، فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم، وبذلك يصيرون عاملين متحركين ولا
يصيرون عاملين متحركين
وبذلك يصيرون عاملين متحركين ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك يحال، بل من
بدون ذلك
بدون ذلك بحال.
نعم.
بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات، وكان التوحيد بقول لا إله إلا الله رأس الأمر.
نعم. هذا الوجه الثاني ذكره رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، خلق الخلق لعبادته. ما هي عبادته؟ قال الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له. هذه حقيقة العبادة، تجمع هذه الأمور، ولا تكون محبة الله ولا يكون إخلاص الدين له إلا مع المعرفة به، إلا مع المعرفة به. فالمعرفة أصل تبنى عليه العبادة، كلما كانت معرفة العبد بالله أعظم كانت عبادته له وإقباله عليه أعظم، كما قيل من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال فبذكره تطمئن قلوبهم وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم، ولا شيء في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه، لأن النظر إلى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله الكريم من فضله لنا أجمعين، النظر إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هو أكمل نعيم وأعظم نعيم، ولا نعيم أعظم من هذا النعيم، أن يرى هذا العبد الفقير ربه العظيم الجليل سبحانه وتعالى. في الدعاء المأثور اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قد قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجاء في الصحيح في صحيح مسلم وغيره إذا دخل آل الجنة يقول الله تبارك وتعالى هل تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تنجنا من النار، ألم تدخلنا الجنة، قال فيكشف الحجاب، فينظرون إلى الله سبحانه وتعالى فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه. قال وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم، ولا شيء في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه. وفي الدنيا ماذا؟ قال ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان. دعك عن جميع متع الدنيا التي تسلب قلوب الناس وتخلب عقولهم وتستهلك كثيرا من أوقاتهم، ما أعطي العبد في هذه الحياة الدنيا أعظم من الإيمان، أعظم من الإيمان. ولهذا سبحان الله لا نعيم للقلب في هذه الدنيا حتى لو أعطي الإنسان من الدنيا جميع متعها بأنواعها، لا نعيم للقلب في هذه الدنيا إلا بالإيمان. وقد قال الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال العلماء الأبرار في نعيم في دورهم الثلاثة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، والفجار في جحيم في دورهم الثلاثة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. وهذا النعيم لا يرتبط بشيء من متع الدنيا. ولهذا قد يكون الإنسان فقير، قد يكون مصاب بأمراض، قد يكون معاق في بعض بدنه إلى غير ذلك، ويشعر بهذا النعيم شعورا عظيما، ويجد هذه اللذة وهذه الهناء وهو على حاله تلك من فقر أو مرض أو حاجة أو غير ذلك. فأعظم ما يعطيهم في الدنيا هو الإيمان وحاجتهم إليه، إلى الله في عبادتهم إياه وتألههم إياه كحاجتهم، وأعظم من خلقه لهم وربوبيتهم إياه. كما أن العبد فقير إلى الله سبحانه وتعالى من جهة الربوبية أن يعينه وأن يسدد إلى آخره، فهو كذلك محتاج إلى الله في أن يذل له، لأنه لا يصح ولا يلتذ ولا يهنى إلا بهذه العبودية وهذا الإخلاص لله سبحانه. قال: فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم، وبذلك يصيرون عاملين متحركين. بذلك أي بهذه المعرفة بالله وأنه سبحانه وأنهم فقراء إلى الله لا غنى لهم عنه طرفة عين، وبإقبالهم على الله ومجاهدتهم لأنفسهم على طاعته يصيرون عاملين متحركين، عاملين بطاعة الله متحركين في الإقبال عليه سبحانه. ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك بحال. لا يمكن أن يلتذ الإنسان أو أن يسعد في الدنيا والآخرة إلا بهذا. بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا، كما قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي في الدنيا معيشة ضنكا، أي في هذه الحياة الدنيا. ومثلها قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة بالإيمان، ومعيشة الضنك بماذا؟ بالإعراض عن هذا الإيمان. قال: ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به، ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل ذنب دون الشرك فصاحبه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار إلا المشرك. من مات على الشرك بالله لا مطمع له يوم القيامة إطلاقا في مغفرة الله ورحمته، إطلاقا لا مطمع له. الله عز وجل غفور رحيم، لكن المشرك الذي مات على الشرك بالله سبحانه وتعالى لا مطمع له إطلاقا في المغفرة، ولا سبيل له لنيلها، بل ليس له إلا النار خالدا فيها أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. قال: ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات، ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات، كما جاء في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي ذر قال: أو من الحسنات لا إله إلا الله؟ أبو ذر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أو من الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أحسن الحسنات، هي أحسن الحسنات. وكان التوحيد بقول لا إله إلا الله هو رأس الأمر، هو رأس الأمر. توحيد الذي هو لا إله إلا الله رأس الأمر. ما المراد بالأمر؟ الدين. الأمر هو الدين، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فرأس الأمر هو الدين. اقرأ هذا المعنى في حديث معاذ، نمتحنكم، ما هو الحديث؟ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنانه؟ ثم قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة الصنام الجهاد في سبيل الله. المراد بقول رأس الأمر الإسلام أي لا إله إلا الله، هذا هو المراد. المراد بقول رأس الأمر الإسلام أي لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. فكان التوحيد بقوله لا إله إلا الله هو رأس الأمر، رأس الأمر أي الأساس الذي عليه قيام هذا الدين، ولا قيام للدين إلا عليه. نعم.
وقال رحمه الله: فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق وقرره أهل الكلام فلا يكفي وحده، بل هو من الحجة عليهم، وهذا معنى ما يروى: يا ابن آدم خلقت كل شيء لك وخلقتك لي، فبحقي عليك ألا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له.
يقول: فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق، الخلق يقرون بأن الله رب العالمين وأنه هو الخالق، حتى المشركون الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله هو الخالق، رازق، المنعم، من خلقكم، من خلق السماوات، من خلق الأرض، كل ذلك يقرون بأنه الله سبحانه وتعالى. وقرره أهل الكلام، أهل الكلام أيضا قرروا هذا التوحيد وأطالوا في تقريره، وذكروا عليه براهين كثيرة. وأحيانا في بعض كتب المتكلمين يطيلون في ذكر الأدلة في إثبات الرب وإثبات وجوده. ومن الطرائف التي تروى أن أحد كبار علماء الكلام ومعه حاشية من التلاميذ وله أبهة وصيت وكذا، فمروا بامرأة عجوز على الفطرة وما عرفته، قالت: من هذا؟ فأحد طلابه قال معرفا به: ما تعرفينه؟ هذا الرازي عنده 1000 دليل على وجود الله، عنده 1000 دليل على وجود الله. قالت: تنفى المرأة بفطرتها، والله لو لم يقم في قلبه 1000 شك لما وجد عنده 1000 دليل، ما احتاج الأدلة هذه والتطويل. أمر واضح، أمر بين ظاهر، لا احتاج إلى ذلك. فعلماء الكلام يطولون جدا في تقرير الربوبية وإثبات الرب وإثبات وجود الله، وأما توحيد العبادة فلا يعرجون عليه ولا يتكلمون عنه ولا يقررونه. وغاية التوحيد عنده هو إثبات وجود الله وإثبات ربوبيته. قال: وقرره أهل الكلام فلا يكفي وحده. ما معنى لا يكفي وحده؟ أي لأن يكون صاحبه موحدا لا يكفي، ولا ينجي أيضا يوم القيامة. لو جاء إنسان بهذا ما ينجي يوم القيامة، حتى يأتي بلازمه وهو توحيد العبادة وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. قال: بل هو من الحجة عليه. ما معنى ذلك؟ من الحجة على كل مشرك يقر بربوبية الله، من الحجة عليه أن يقر بأن يخلص العبادة له. انظر تقرير هذا المعنى في قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. إقراركم بأنه رب هذه الأشياء وخالق هذه الأشياء والمتصرف بهذا الكون يستلزم أن تخلصوا العبادة له وأن تفردوه بالتوحيد، وأن لا تجعلوا معه الأنداد والشركاء، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: بل هو من الحجة عليهم، وهذا معنى ما يروى: يا ابن آدم خلقت كل شيء لك. الله عز وجل سخر ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه لهذا الإنسان، سخر هذه الأشياء لهذا الإنسان.
يحصل منها المنافع المتنوعة والخيرات العظيمة تسخيرا من الله ومنا. قال: يا ابن آدم خلقت كل شيء لك وخلقتك لي، وخلقتك لي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وخلقتك لي، فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. وهذا التقرير أن الإنسان لا يشتغل بما خلقه الله له عما خلقه الله لأجل، هذا من أعظم ما ينبغي أن يتنبه له العبد. وكثير من الناس مشتغل بما خلق له عما خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله، وهو توحيده وإخلاصه الدين له. نسأل الله أن يستعملنا أجمعين في طاعته وما يقرب إليه، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.